قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الحديث كالتفسير للآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقوله من مات معنى أنه لم يتب في حياته من هذا الشرك، لم يتب في حياته من هذا الشرك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند هو النظير والكفر، فكل من عبد من دون الله جعل ندا لله، نظير لله عز وجل، لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينازعه فيه. فمن عبد من دون الله فقد جعل ندا لله سبحانه وتعالى، إذ عبد من دون الله. دخل النار أي تفسير للآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. وقوله دخل النار يفسره أهل السنة بالشرك الأكبر، يفسره بالشرك الأكبر، وأن الدخول هنا دخول أبدي، الدخول هنا دخول أبدي، فيخرج بهذا أهل المعاصي، فإنهم يدخلون النار لكنه دخول مؤقت ثم يخرجون من النار. فإذا وجه الشاهد من هذا الحديث أن المشرك يخلد في النار، فهو بمعنى الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فطالما أنه حرم عليه الجنة فمفهوم ذلك أنه خالد مخلد في النار، أنه خالد مخلد في النار. هذا هو وجه الشاهد من هذه الآية، وهذا أعظم ما ينبغي أن يخاف منه العبد، أن يكون من أهل النار إلى أبد الآبدين، وهذا من يدعو من دون الله ندا. وندا هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟ الشرط. أين الشرط؟ من مات؟ من هنا شرطية؟ القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، تفيد العموم. فندا هنا يشمل كل ما يعبد ويدعى من دون الله، سواء كان نبيا أو ملكا مقربا، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو قبرا أو ضريحا أو جنيا أو إلى غير ذلك، كل من يدعو من دون الله دخل النار. لا تقل هذا ليس موجود في عصرنا، بل كثير في عصرنا. كم من الزيارات الشركية التي تقام في بلاد المسلمين، كم من عباد القبور من يتعلق بهؤلاء القبور فيطلب منهم المدد، ويطلب منهم النصر، ويطلب منهم الولد، ويطلب منهم المال، ويطلب منهم الصحة. وهذا معروف في كلامهم وفي كتبهم وفي كذلك أفعالهم، فهذا يجعلك تحذر من مسلك هؤلاء وتحذر من هؤلاء. فالأمر خطير، ليس بالأمر الهين، الأمر فيه خلود في النار والعياذ بالله. فإذا ينبغي عليك أن تبتعد من الشرك وأن تحذر منه. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا بمعنى الحديث المتقدم، من لقي يعني مات وهو لا يشرك بالله شيئا، موحد، فإنه من أهل الجنة، فإنه من أهل الجنة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني اللقيا بمعنى مفارقة الحياة، فإذا فارق العبد الحياة لقي الله سبحانه وتعالى، فبمجرد أن يموت الموحد فإنه يبشر بالجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وأهل السنة يفسرون دخول الجنة سواء كان ابتداء أو انتهاء. ابتداء من حقق التوحيد ولم يقع في شيء من الكبائر، فكان ذا توحيد خالص لا يشوبه شيء، لقي الله على توبة صادقة، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا. وإذا كان عنده شيء من الكبائر فإنه يدخل الجنة دخولا بعد تمحيصه وتصفيته وتنقيته، فلا يخلد في النار، بل يكون مآله في نهاية أمره إلى الجنة. وهذا فيه فضل التوحيد. الموحد ولو كان عنده شيء من المعاصي فهو من أهل الجنة كما في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ومن لقيه لا يشرك، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يعني من مات وهو على الشرك فإنه من أهل النار، فإنه من أهل النار. وهذا يفسر بالشرك الأكبر، بالشرك الأكبر، يعني من مات وهو على الشرك فإنه يدخل النار دخولا أبديا، دخولا أبديا. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وبعضهم فسر: وإن عذب قبل الدخول في النار، في قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لكن منهم من فسره كما تقدم بالتفسيرين. وأما الجزء الثاني: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فيفسر بالشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، يوجب الخلود في النار. طيب، وجه الشاهد من هذا الحديث هو كما تقدم خطورة الشرك، فينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك، فإن الشرك سبب للخلود في النار، الشرك سبب للخلود في النار. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، فيه يعني في هذا الباب. الأولى: الخوف من الشرك لوجود هذه الأدلة، فالمشرك لا يغفر الله له شركه، هذا يوجب الخوف من الشرك. المشرك يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، الشرك خافه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة ونص على ذلك. هذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يخاف من هذا. الشرك خافه خليل الرحمن إمام الحنفاء فدعا ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. وهناك أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف تدل كذلك على خطورة الشرك، فمنها قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الشرك سبب لحبوط الأعمال مهما عمل العابد، وإن قام الليل كله وصام الأيام والسنين كلها وعنده شرك. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وعنده شرك فإن عمله ذلك لا يقبل، يحبط، يرد عليه. إنه من يشرك بالله، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المشرك في خسارة عظيمة، في خسارة عظيمة، خسارة كبرى، أكبر خسارة، أكبر خسارة ينالها العبد يوم أن يلقى الله عز وجل وهو مشرك. هذا أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بشركهم وكفرهم. كذلك من الآيات التي جاءت فيها، جاءت في الخوف من الشرك والتحذير منه، قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك حرام عليه الجنة، لا يدخل الجنة مشرك. أليس هذا يوجب الخوف من الشرك؟ لا شك. من الآيات التي جاءت في الخوف من الشرك قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء من علو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تمثيل يعني فيه من النفرة وفيه من قبح ذلك الفعل، وهو الشرك بالله عز وجل. ومن الآيات التي تدل على الخوف من الشرك أن المشرك يعيش في هذه الحياة في قلق، في خوف، في خذلان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد مذموما مخذولا. والآيات في هذا كثيرة، ولكن المؤلف ذكر ما يدل على غيرها من الأدلة. قال الثاني: أن الرياء من الشرك، يعني في حديث ماذا؟ محمود بن لبيد. الثالث: أنه من الشرك الأصغر، يعني أن الرياء من الشرك الأصغر. لكن ننبه هنا على أن الشرك، على أن الرياء قد يكون من الشرك الأكبر. متى يكون من الشرك الأكبر؟ يكون من الشرك الأكبر إذا كان هذا الرياء، إذا كان هذا الرياء في العمل كله، في عمل العامل كله. فمثلا لا يخلص في أعماله، كل أعماله يعملها رياء وسمعة، فهذا يقع في الشرك الأكبر لأنه فقد الإخلاص. ولذلك يعبر ابن القيم عليه رحمة الله بتعبير كيسير الرياء، لما يذكر الشرك الأصغر يمثل بقوله كيسير الرياء. ما معنى يسير الرياء؟ يعني أن يكون الرياء في بعض الأعمال ليس في كل الأعمال، هذا معنى قوله يسير الرياء. فلو أن إنسان يصلي رياء، يتصدق رياء، يصوم رياء، كل أعماله الصالحة رياء، هذا نقول ليس شرك أصغر بل هو شرك أكبر. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، فقد الإخلاص. وإنما المراد أنه من الشرك الأصغر إذا كان في بعض الأعمال ليس في كلها. واضح هذا الآن؟ فننتبه لهذا. قال الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وقوله بسم الله، وقوله أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بقوله أخوف ما أخاف عليكم، يعني عليكم أنتم، عليكم أنتم. والصحابة لا شك أنهم من أجل عباد الله الصالحين، فالخطاب لهم، فالخطاب لهم. قال الخامسة قرب الجنة والنار. من أين نأخذ هذا؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فما بين الموحد وبين دخوله الجنة إلا أن يموت. والموت قريب أو ليس بقريب؟ قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. فمعنى قوله قرب الجنة والنار أن الموحد بموته يدخل الجنة والمشرك بموته يدخل النار. قال السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد، يعني بين قرب الجنة وقرب النار في حديث ابن، في حديث جابر في مسلم. نعم. قال السابع أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وقوله ولو كان من أعبد الناس يؤخذ من قوله من لقي الله، لأن من تفيد العموم، من تفيد العموم. فقوله من لقي، ومن لقي الله لا يشرك، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يدل على هذا العموم ولو كان من أعبد الناس. إذا كان مشركا فإن عمله لا يقبل. قال المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذا يحث المؤلف على الاقتداء بهذا النبي، وأن المسلم يدعو لنفسه ويدعو لذريته أن يجنبهم الشرك وعبادة الأصنام، وهذا هو ما يدعو إليه المؤلف في جميع كتبه، الدعوة إلى توحيد الألوهية وإلى يعني خلع كل ما يعبد من دون الله. قال التاسع اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني لماذا خاف على نفسه وخاف على بنيه الشرك؟ لأن أكثر الناس وقعوا في عبادة الأصنام لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الآن لو نظرت وعملت مقارنة في العالم كله بين أهل التوحيد وأهل الشرك لرأيت أهل الشرك أكثر، لرأيت أهل الشرك والكفر أكثر، فهذا يوجب الخوف من الشرك وأن يدعو المسلم ربه أن يقيه هذه الفتنة وأن يبعده عنها. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. ومعنى فيه تفسير لا إله إلا الله يعني هذا الباب كامل، هذا الباب كامل فيه تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا الباب فيه الأدلة التي تدل على النفي والإثبات. أين النفي والإثبات؟ أين النفي والإثبات في هذه الأدلة التي ذكرها؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا فيه النفي، ومن لقيه يشرك به شيئا هذا فيه الإثبات لا يشرك، يعني أنه عبد الله وحده، وهو معنى لا إله، وهو معنى إلا الله، يعني الإثبات. ومن لغي يشرك به شيئا دخل النار، معنى ماذا؟ معنى النفي. وقوله فيه يعني فيه تفسير لا إله إلا الله من النفي والإثبات. قال الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك، وهذا يؤخذ من قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من وقاه الله من الشرك وعافاه من الشرك فهو سالم بإذن الله، وإن عنده شيء من الكبائر لكنه لا يخلد في النار، وهذه سلامة وإن كانت غير كاملة، وإن كانت غير كاملة. وتكمل السلامة في البعد عن الشرك وعما يوجب العذاب. نعم، طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أكبر.